الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: وقال قتادة: مثلا للآخرين، عظة لمن بعدهم. وقال غيره: مقرنين ضابطين، يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. والأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. أول العابدين، أي ما كان فأنا أول الأنفين، وهما لغتان: رجل عابد وعبد. وقرأ عبد الله رضي الله عنه وقال الرسول يا رب. ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. وقال قتادة في أم الكتاب: جملة الكتاب، أصل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. هذه الترجمة للآية 77 من هذه السورة العظيمة، سورة الزخرف، في قوله سبحانه وتعالى فيما قصه من نداء أهل النار لمالك خازنها: ونادوا يا مالك. يقول الحافظ رحمه الله: ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلموا، وهو يشير إلى ما سبقها من آيات في قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والمبلس الساكت المنقطع الذي تقطعت به الأسباب، فيكون بعد الإبلاس والياس نداء، فيسكتون تارة لغلبة الياس، ويستغيثون تارة لشدة العذاب. قال: فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد، أو النداء يقع قبل الإبلاس لأن الواو لا تستلزم ترتيبا. يعني ينادون أولا، ثم لما أجيبوا بقوله إنكم ماكثون، حينها وقعوا في مرحلة الإبلاس. ونادوا يا مالك، قرئت هذه اللفظة يا مالي، ونادوا يا مالي بكسر اللام على الترخيم، وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ على التمام، على قراءة الترخيم. الترخيم هذا أسلوب عند العرب، يحذفون بعض الحرف من الكلمة، لكن هذه القراءة أظنها ليست من متواتر. يقول حافظ في لطيفة حول هذا المعنى، قال: ويذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم. يعني الترخيم هذا ما يستعمله إلا أهل
السعة والحب والغرام، وين أهل النار أنهم يرخمون كلامهم؟ لكن على الوجه الذي قيل أن إسقاط الحرف جاء على صفة الترخيم لكنه من شدة العذاب، فكأنه يعجب من هذه القراءة، والله أعلم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا، مالك هو خازن النار وله معاونون حتى يجمع بين هذا وبين قوله تعالى حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، فهو خازنها الأول وله معاونون من الملائكة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هل تدرون كم هذا العدد؟ كم عدد الملائكة الذين يجرون النار؟ 5 مليار من الملائكة، وهي تتغير تكاد تميز، يعني تكاد تتفلت منه، والملائكة ليسوا بشر. يعني ما جاء في وصفه مثل جبريل عليه السلام يجعل الإنسان لا يدرك ذهنه صورة هذا الأمر، وهذا خلق من خلق الله، لا النار ولا الملائكة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ليقضي علينا ربك، هناك نداءات لمن في النار. قد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنهم ينادون مالكا 40 سنة فيجيبهم بعدها بقوله كما هنا: إنكم ماكثون. ثم ينادون رب العزة سبحانه وتعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم قيل مثل عمر الدنيا كلها، ثم يقول: اخسأوا فيها ولا تكلموا. وأول نداء لهم ما جاء في قوله تعالى: ونادى أصحاب النار، أصحاب الجنة، فلهم استغاثات تارة لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وتارة لمالك، وتارة لرب العزة سبحانه وتعالى، وتارة للخزنة. وقال الذين كفروا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. فهذا وجه الجمع بين النصوص: نداء لأصحاب الجنة، نداء للخزنة، نداء لمالك، نداء لرب العزة سبحانه وتعالى، ولا يخرجون من هذا كله بشيء. ثم ذكر رحمه الله حديث صفوان وهو متفق عليه، تقدم معنا في بدء الخلق، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا حجاج ابن منهال وهو الأنماطي السلمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي الكوفي الإمام الحجة رحمه الله رضي عنه عن عمرو وهو بن دينار عن عطاء وهو بن أظنه ابن أبي رباح، لأن في التابعين 4 أسماؤهم عطاء، كعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار، أظنه عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، عن صفوان بن يعلى بن أمية التميمي، هذا من حلفاء قريش، عن أبيه يعلى بن أمية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر، يعني يعظهم بالقرآن، ونادوا يا مالك. هذه صورة والنموذج لخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الباحثين يريد إشكالا، أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة؟ فيقال هي مبثوثة في الأحاديث، ومنها هذا الحديث، فخطبه كثيرة منذ فرضت الجمعة وبدأت في المدينة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الخطبة والموعظة بالقرآن، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في وجوب قراءة القرآن في الخطبة، وأقل ما يتأتى به الواجب عند قائليه بآية واحدة، وربما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة كسورة قاف، كما قالت أخت عمرة: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وظاهر الحديث أنه يكتفي بها صلى الله عليه وسلم لما فيها من الموعظة البليغة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. انتهى الحديث. ثم رجع رحمه الله إلى بعض غريب السورة، فنقل عن قتادة قوله مثل للآخرين في قوله تعالى في هذه السورة: فلما آسفون انتقمنا منهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال: عظة لمن بعدهم، يعني عبرة لمن يعتبر. هذا جعل الله فرعون وقومه عبرة للمعتبرين، كما قال جل: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال: وقال غيره، يعني غير قتادة، في لفظ آخر في قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، قال: ضابطين. وتقدم معنا في الدرس الماضي مطيقين، وهي بمعنى يقال فلان مقرن لفلان ضابط له، فلا يمسك هذه المركوبات ويسخرها لابن آدم إلا الله سبحانه وتعالى، ولو أذن لها لما أطاق الآدمي ضبطها. الأكواف في قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، قال: الأباريق التي لا خراطيم لها أو لا عرى لها، هذه يقال لها، يقال للواحد منها كوب أو كوب، وأما ما له خرطوم فهو الكأس، وقيل الكأس الذي فيه الشراب، وما ليس فيه شراب فارغ هو الكوب، والله أعلم. لكن الامتنان هنا في الآية يدل على أنهم يطاف عليهم بأكواب فيها الشراب، الخمر وغيره مما يسقى منه أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال: وقال قتادة، رجع إليه رحمه الله في قوله تعالى في أول السورة: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وإنه، أي القرآن، وإنه في أم الكتاب، في أم الكتاب بضم الهمزة، وفي قراءة حمزة والكسائي بكسرها في أم الكتاب. قال: جملة الكتاب وأصل الكتاب، وأصل الكتاب ما هو؟ اللوح المحفوظ. إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فسياق الآية يتكلم عن القرآن، وهذا في هذه الموضع إشارة إلى أول نزول للقرآن، وهو النزول الكلي، فهو ينزل نزولا، نزل به جبريل نزولا كليا من إلى اللوح المحفوظ، ثم نزل به من اللوح المحفوظ منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ، ثم منه من بيت العزة منجما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وجه الجمع في بين مثل هذا وبين قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهو ما نزل كاملا في ليلة القدر، إنما المراد به النزول الكلي، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. في قوله تعالى أول العابدين، هذه من الآيات المشكلة في القرآن عند أهل العلم، في قوله تعالى قل إن كان للرحمن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في قراءة أهل الكوفة ما عدا عاصم قل إن كان للرحمن ولد بالجمع، والباقون بالإفراد إلا عاصم رحمه الله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي ما كان فأنا أول الآنفين، وهما لغتان، رجل عابد وعبد. ووجه الإشكال في الآية التقرير الذي في أولها قل إن كان للرحمن وإيراد الاحتمال، وهذا لا يمكن أن يكون، أن يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يراد، وعلى هذا أهل الحق يبحثون عن تأويل الصحيح في مثل هذا السياق. عند الطبري بسنده عن ابن عباس قال يقول لم يكن للرحمن ولد، وعن قتادة هذه كلمة في كلام العرب، إن كان للرحمن ولد أي إن ذلك لم يكن، يعني إذا أرادوا أن يبالغوا في النفي قالوا هذا على سبيل التنزل مع المعاندين والمجادلين. قال زيد بن أسلم هذا معروف من قول العرب إن كان هذا الأمر قط، إن كان يعني ما كان هذا الأمر قط. ومن طريق السدي إن بمعنى لو كان للرحمن ولد، وهذا لم يكن، كنت أول من عبده بذلك لكن لا ولد له، وهذا الذي رجحه الطبري. وقال أبو عبيدة أن هنا بمعنى ما، قل إن كان، قل ما كان للرحمن ولد، والفاء بمعنى الواو، قل ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابد. وقال آخرون معناه إن كان الرحمن في قولكم ولد فأنا أول العابدين، أي الكافرين بذلك والجاحدين لما قلت، يعني والممتنعين عن الإيمان بهذا القول، لأنه لا يمكن أن يكون معبودا وله ولد، قد قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. قال والعابدين من عبد بكسر الباء، يعبد بفتحها، هذا معناه بهذا الضبط أي ممتنع. وهذا وجه قول المصنف هنا في ما نقله عن قتادة، أي ما كان فأنا أول الآنفين، يعني أي ما كان قولكم واعتقادكم في الله عز وجل، وإن قررتم هذا القول فأنا أول الممتنعين من قبوله، هذا معنى الآنفين وليس من التعبد. قال وهما لغتان، رجل عابد وعبد، يعني آنف ومستأنف، أن آنف أن أقر لكم بهذا القول، والله أعلم. وعلى كل حال المخرج من هذه الآية أن هذا أسلوب عند العرب مستعمل على سبيل المجادلة والتنزل مع مع اعتقاد عدمه، مثل قوله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهو ما أجرم عليه الصلاة والسلام بما جاء به، لكن هذا على سبيل التنزل على ما يعتقدونه. قل إن كان الرحمن ولد على ما تعتقدون أنتم وأنتم كاذبون، وأنا آنف من هذا القول، لكنني على أي حال تعتقدونه فإنني من العابدين له سبحانه وتعالى. فأنا من المتعبدين له حتى مع قولكم هذا، أو من الآنفين الممتنعين عن التسليم لكم بما قلتم، وأنا في مقام العبودية له سبحانه وتعالى. ثم رجع إلى قوله: وقرأ ابن مسعود وقال الرسول يا ربي. هذه رجوع إلى آخر سورة مما تقدم معنا أمس في قوله تعالى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قراءة ابن مسعود وهي ليست من المتواتر: وقال الرسول يا ربي. أيوة، قراءة تفسيرية: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقال الرسول يا ربي، وهي بمعنى الأولى. وقيله يعني من قوله يا ربي، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فهكذا فهمها وفسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شوف في قوله: ويقال أول العابدين الجاحدين، من عبد ليس من عبد، من عبد يعبد ليس من عبد يعبد. هذا وجه في قوله سبحانه وتعالى: فأنا أول العابدين، يعني الجاحدين لقولكم هذا. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول الجاحدين لهذا الذي تقوله. اللغة يعني لا يحيط بها وبمعانيها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب العظيم. وفي استقصاء العلماء رحمهم الله لمعاني الألفاظ ما يكشف، يعني ما يكون من إشكال في بعض الآيات، فإنه نزل بلسان عربي مبين. وهذه من الألفاظ التي قد لا يفهم معناها من ظاهرها، ظاهرها العبادة، أنها من عبد يعبد لا من عبد التي هي جحد. هذه من الأضداد، لأن التعبد لا يصحب الجحود، العابد والعبد، يعني هذه المادة فيها نوع من الاستسلام لا نفور وامتناع. لكن هذا مما يكون من الأضداد في ألفاظ اللغة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزءا عدلا.
نعم، هذه الترجمة ليس تحتها حديث، وهي في سياق أيضا التأويل ما قد يشكل في هذه في آيات هذه السورة العظيمة، في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني إعراضا، أن كنتم قوما مسرفين. الإسراف هنا فسره بالشرك، مسرفين أي مشركين. قال: والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا. يقول الحافظ رحمه الله: وصل هذا تفسير ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظه هذا، وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه. وهذا محمول على واحد من تفاسير متعددة لهذه الآية. ما معنى الذكر فيها؟ أفنضرب عنكم الذكر؟ فالتفسير الأول: هل نمنعكم هذا القرآن بسبب شرككم؟ نضرب يعني نترك إنزال القرآن. وقيل المعنى: أنترككم سدى فلا نأمركم ولا ننهاكم؟ أفنضرب عنكم الذكر؟ يعني نترككم بلا أمر ولا نهي. وقيل الذكر هنا بمعنى التذكر، فكأنه قال: أنترك تذكيركم. وقيل هذا المعنى الرابع المراد بالذكر هنا العذاب، أفنضرب عنكم الذكر يعني نصرف عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم. أفنضرب عنكم العذاب صفحا وأنتم قوم مسرفون، أن كنتم قوما مسرفين. العلماء يجولون في معاني الآيات ولا يعلم حقيقتها على الوجه الكامل إلا الله. بعض الآيات تبقى من الآيات المتشابهة: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. والمتشابه هذا على قول لا يعلمه إلا الله. هناك أشياء في القرآن لا يعلمها إلا الله، ما استطاع العلماء أن يقطعوا فيها بقول، مثل الحروف المقطعة. ما وصل العلماء إلى قاعدة فيها أقوال كثيرة. فالآيات التي تحتمل معاني كثيرة لا يعلم حقيقة تأويلها على تمام إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يشكل هذا على أنه كتاب مبين، ما يشكل، لأن ما احتاجه المكلفون منه في العقائد وفي الأحكام وفي الآداب عقلوه وعلموا تأويله. في قراءة أخرى في الآية في أن كنتم قوم مسرفين، وهي إن قراءة الكسر: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. هذه قراءة حمزة والكسائي، وعلى هذا ستكون شرطية، يعني إن كنتم قوم مسرفين ضربنا عنكم الذكر صفحا. وإذا كانت إن بالكسر فإسرافهم متحقق، أما بالفتح فإسرافهم إيش؟ محتمل. قال قتادة هنا: والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلك. يقول: لو أن الله عاجلهم بما أرادوا وبإعراضهم عن القرآن، يعني كأن الله عز وجل يتوعدهم: إن بقيتم على إسرافكم ضربنا عنكم الذكر صفحا وامتنعنا عن إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نزول الوحي هذا بركة على حتى على المشركين، فهو من الرسالة من الرحمة التي أنزله الله عز وجل على رسوله الذي قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة العالم. وكان معنى قتادة رضي الله عنه أنهم لو وصلوا إلى هذا الحد من الإسراف ومنع عنهم نزول الوحي لاستأصلهم بالعذاب. إذا ما صاروا أهلا لنزول هذه الرحمة والحكمة والرفعة، لذلك وصف الله القرآن هذا في أول السورة بإيش؟ بالعزيز، في أول سورة الزخرف: حاميم والكتاب المبين، بعدها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعزيز لعلي حكيم. وهذا يعني فتح من الله عز وجل على مثل قتادة، يعني يصل فقهه للآية إلى هذا الحد، وهو ظاهر في سياقها، والله أعلم. انتقل إلى قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم، يعني من قريش، من المسرفين، من هؤلاء المشركين، يذكرهم بمن سبقهم، والكناية في منهم إلى المشركين المخاطبين بقوله تعالى في الآية التي تقدمت: أفنضرب عنهم عنكم الذكر. فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني قوة، ومضى مثل الأولين، قال عقوبة الأولين كفرعون وغيره ممن سبقه ممن هلك من أمم الإسراف والطغيان. من ألفاظ السورة التي فيها غرابة جزءا في قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، قال عدلا، عدلا بكسر العين، وهو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الأقوال في هذه اللفظة، وهو مروي أيضا عن قتادة: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني عدلا وشريكا، فالعدل هو الشريك، وهذا يشمل كل من عبد مع الله عز وجل، فهو جزء وعدل. وفي الآية الأخرى: يعدلون، يعني يعدلون غير الله عز وجل بالله، وهذا هو الشرك المخرج من الملة. هناك تفسير آخر يقول حافظ فيه: وأما أبو عبيدة فقال جزءا أي نصيبا، وقيل جزءا إناثا، هذا المعنى الثاني. وجعلوا له من عباده، يعني من خلقه، إناثا، وجعل كما في الآية الأخرى: أم له البنات ولكم البنون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال تقول أي العرب: جزأت المرأة إذا أتت بأنثى. وقال الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. فالآية تحتمل المعنيين، تحتمل ما قاله قتادة أنهم جعلوا لله عز وجل عدلا وشريكا، وعلى هذا فالجزء هذا يعم كل من عبد من دون الله عز وجل، والمعنى الثاني: وجعلوا لله من عباده جزءا، يعني جعلوا له ولدا، وجعلوا الملائكة بناتا له سبحانه وتعالى، عما وتقدس عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.